السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في شرح باب البيوع من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشارح رحمه الله: وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله، وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول: إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك. فيصح لفعل عمر رضي الله عنه والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة بمثله.
وقفنا في الدرس السابق على البيع المعلق على شرط، كمثلا إذا قال: بعتك هذه السيارة وهذه الدار إن رضي زيد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن هذا الشرط غير صحيح، والعقد لا ينعقد، ولا ينعقد البيع بهذا الشرط. هذا يسمونه البيع المعلق على شرط، مثل: أبيعك هذه الدار إن رضي أبي، الدار إن رضي أبي، أو أبيعك هذه السيارة إن رضي أبي. قالوا: لا يصح الشرط ولا ينعقد البيع. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى التعليق بأمرين: أولا التعليق بالمشيئة، مثلا يقول: أبيعك هذه الدار إن شاء الله، فهذا ينعقد البيع بهذا الشرط، شرط إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء انعقد البيع، وإن لم يشاء لم ينعقد البيع ولم يتم. وكذلك أيضا بيع العربون هو بيع معلق، فقال المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا يستثنى من الشروط التي لا تصح والتي لا ينعقد معها البيع. ومعنى العربون أو العربون هو ما يقدمه المشتري للبائع لاكتساب ثقة البائع بأن هذا المشتري جاد في البيع. فكثيرا مثلا من الناس يبيع هذه السيارة، يبيع هذه الدار، يبيع هذه البضاعة، ثم يقول المشتري: اشتريت هذه البضاعة مثلا ب10,000 ريال أو دينار أو نحو ذلك، فيقول: ادفع لي عربون حتى نتمم عقد البيع. فيعطيه مثلا 500 أو 1,000، يعني هذه زيادة تأكيد على أن المشتري جاد في البيع. فهذا العربون إن تم البيع فسيكون جزء من الثمن. فإذا كان مثلا باعه ب10,000 ريال ودفع 500 عربونا، فإن هذا العربون سيكون جزء من الثمن، فإذا تم البيع أكمل له 9,500، والخمسمائة هي العربون الذي دفعه في الأول. وإن لم يتم البيع فإن هذا العربون سيصبح للبائع، سيصبح للبائع، وطبعا ويخسر المشتري هذا العربون لأنه أبطل أو لم ينفذ ما التزم به في العقد من يعني تملك المبيع، من تملك المبيع. ولماذا يأخذ البائع هذا العربون؟ يقولون لأنه في الغالب أنها إذا بيعت السلعة ثم أعيد بيعها مرة أخرى سينقص هذا الثمن، سينقص هذا الثمن بلا شك، بلا شك لن يزيد. فيكون أو أنه المشتري يعني حرم البائع من بيعة أخرى فيما لو تمت كانت أفضل يمكن من بيعته. فبناء على ذلك فيكون هذا العربون للبائع، يعني يكون للبائع ترميما لما حصل من النقص في إبطال أو عدم إمضاء هذا المشتري هذا العقد. فإذا بيع العربون أن يقدم له جزءا من الثمن، فإن تم البيع صار أتم له الثمن الباقي وهذا جائز، وإن لم يتم البيع ذهب هذا العربون على المشتري، ذهب هذا العربون المشتري وصار في ملك البائع ترميما للنقص الذي حصل في السلعة المبيعة حينما يبطل البائع أو لم يتمم المشتري هذه الصفقة. فلا شك أنه إذا أنشد عليها هذا المشتري أو أراد بيعها ربما ينقص ثمنها عن الأول لدخول يعني شيء في قلوب الناس أن هذه السلعة يعني بيعت ثم يعني أعرض عنها المشتري ولم يتممها، فلا شك أنه سينقص سعرها. أو أنه كان هناك زبون يريد أن يشتري فيما لو لم يتم هذا البيع لباعها على الزبون الآخر، والآن ذهب الزبائن وعرفوا أنه قد باع هذه السلعة، فلا شك أن هذه السلعة سينقص ثمنها إذا أراد بيعها مرة ثانية، فلذلك يملك هذا العربون. فإذا الشرطان هذان الشرطان يصحان بالتعليق بالمشيئة، التعليق كله لا يجوز ولا ينفذ معه، الشرط فاسد والعقد أيضا فاسد لم ينعقد إذا علقه بمشورة فلان أو أبيه أو أخيه أو نحو ذلك أو البائع أو نحو ذلك، كلهم إذا علقه بالمشيئة فإنه إذا علقه برضا فلان فإنه لا ينعقد ولا يصح الشرط. إذا علقه بالمشيئة أو على شكل بيع العربون أنه إن أتممت لك الثمن مضى البيع وإن لم أتمه لك الباقي، فهذا صحيح واستثناه المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط الفاسدة. نعم.
وإن باعه شيئا وشرط في البيع البراءة من كل عيب مجهول أو من عيب كذا إن كان لم يبرأ البائع، فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فله الخيار، لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، وإن سمي العيب أو أبرأه بعد العقد برئ.
طيب، هذا بالنسبة لاشتراط البائع البراءة من العيوب، وهذا يعمله بعض من يملكون السلع فيقول أبيعك هذه السيارة على أنني بريء من أي عيب فيها، من أي عيب فيها، سواء كان هو يعلمه أو لا يعلمه. هذا يقول المؤلف هذا لا يصح، وكثير من الناس يعمله خصوصا في الإنشاد على السيارات ونحو ذلك، يعني إذا حرجوا يحرجون في الحراج على السيارات ونحو ذلك، يقول يعني لا ترجع علي بشيء أنا بريء من جميع العيوب، وربما أنه يعلم أن في هذه السلعة عيبا أو أنه يريد البراءة من العيوب. لماذا لا يصح هذا الشرط؟ لماذا لا يصح؟ يقول لأن خيار العيب، عندنا خيارات إن شاء الله ستأتي في باب الخيار، من ضمنها خيار الرد بالعيب، خيار الرد بالعيب، فالخيار لا يثبت إلا بعد العقد، خيار الرد بالعيب لا يثبت إلا بعد العقد، فلا يسقط قبل العقد، لا يسقط هذا الخيار بعد العقد قبل العقد. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو أنه أسقطه بعد أن تم العقد ورضي المشتري جاز ذلك، بمعنى أنه قال بعتك هذه السيارة 10,000 ريال، فقال المشتري اشتريت، ثم قال له على أني بريء من كل عيب لا تردها بأي عيب فيها، فرضي المشتري صح ذلك. لكن قبل العقد أو في أثناء العقد، بمعنى أن يقول أبيعك هذه السيارة 10,000 ريال على أنني بريء من العيوب، نقول كيف بريء من العيوب الآن وهو إلى الآن ما تم البيع، والبراءة من العيب هذا المشتري إلى الآن ما ثبت له الخيار العيب. متى يثبت له خيار العيب؟ يثبت إذا أمضى العقد وانتهى العقد ثبت له خيار العيب. فكيف يسقطه أنت تسقط خيار العيب أو يسقطه المشتري وهو إلى الآن لم يعني لم يصر له؟ لا يكون له إلا إذا قال بعت وهذا قال اشتريت وانتهوا، من حقهم أنهم يسقطون خيار العيب. من حق المشتري أنه يبرئه من العيوب، ومن حق البائع أنه يشترط عليه أنك تبرئني من العيوب، فإذا أبرأه كأنه أسقط حقه. فإذا شرط البراءة من كل عيب هذه لا تصح. وكذلك إن شرط مثلا البراءة من عيب، قال من عيب كذا إن كان، يعني إن وجد أيضا قد يوجد وقد لا يوجد، فهذا يشترط البراءة من عيب مجهول قد يكون موجود وقد لا يكون موجود، فهذا أيضا لا يصح. لكن لو أنه قال أبيعك هذه السيارة على أن فيها عيب كذا وسماه، فيها عيب كذا وسماه، فقال المشتري اشتريت وقبلت، فهنا ما دام سمى العيب فإنه يصح. لكن إذا كان يقول أبيعك هذه السيارة بشرطي أنه إذا كان فيها عيب كذا فإنك لا تردها علي، هذا لا يصح هذا الشرط. لكن لو سمى العيب، لو سمى العيب مثلا يقول أبيعك هذه السيارة على أنها هيكلها قد أصلحته وأعطيتها مثلا وجه لون أو نحو ذلك، هذا عيب لكنه أخبر به واشترطه على البائع على المشتري، ففي هذه الحالة يصح هذا الشرط. فإذا الشرط الذي لا يصح البراءة من كل عيب، هذا ما يصح. بعض الناس مثلا يبيع يقول أبيعك هذه السيارة على أنها ملح في ماء، ما يصح هذا ما يصح عشان يبرأ من كل شيء، أو على أنها حجر أو على أنها تراب، وهي ما هي تراب ولا هي حجر وتشتغل وكذا، لكن فيها عيوب. فهذا شرط البراءة من جميع العيوب قبل أن يتم البيع، قبل أن يتم العقد، هذا لا يصح. وكذلك شرط البراءة من عيب إن وجد فهذا أيضا لا يصح. لكن إذا اشترط البراءة من العيوب بعد العقد ووافق المشتري فإنه ليس له خيار الرد في العيب في هذه الحالة. وكذلك لو أنه شرط عليه عيبا بعينه، بمعنى أنه قال أبيعك هذه السيارة وفيها العيب الفلاني، فيها العيب الفلاني هذا، ثم رضي المشتري فهذا يصح. نعم.
وإن باعه دارا أو نحوها مما يذرع على أنها 10 أذرع فبانت أكثر من 10 أو أقل منها صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه.
أيضا مثلا لو إنسان باع شيء مما مثلا يذرع أو يوزن، يذرع يعني بالأمتار، يبيعه مثلا هذه الأرض الفلانية مساحتها مثلا 1000 متر، أرض فلانية مساحتها 1000 متر، يقول أبيعك هذه الأرض التي مساحتها 1000 متر، فقال اشتريت 10,000 ريال. طيب حينما تم العقد بانت أن هذه الأرض ليست 1000 إنما هي 900 ناقصة، أو بانت أزود من هذا بمعنى أنها بانت 1100 متر، يقول هذا يعني ما دام أنه باعه هذه الأرض فلا خيار لا للبائع ولا للمشتري، ثم يتبين بعد ذلك أنها 900 أو يتبين أنها 1100 فلا خيار للبائع والمشتري. طيب يتم البيع ويقول إن الزيادة للبائع، البائع يأخذ 100 متر ويعطيه 1000، يعطيه 1000 والنقص عليه أيضا. ماذا نعمل إذا قال 1000 متر وتسعمائة متر؟ نقسم القيمة على الألف المبيعة أو القيمة على القيمة. كم نقص؟ نقص العشر، نقص العشر اللي هو 100 متر، عشر الألف 100 متر، وهذه يقابلها من الثمن كذا، فنقول ترد يا بائع، ترد على المشتري هذه الزيادة 1000 ريال، 1000 ريال لأن الآن صارت 10,000 ريال وهي 1000 متر، معناه أنه في 100 متر ناقصة قيمتها 1000 ريال، فتردها عليه، تردها عليه. والزيادة من الأمتار خذها يا مشتري، خذها تبقى لك، هذا يأخذ 900 وهذا يأخذ 100. بقينا فيما لو ادعى أحدهما أن عليه ضرر، بمعنى يقول يفو، يعني هذه ضابط لهذه المسألة في فيما يمضي البيع وما لا يمضي فيه البيع، فوات الغرض، فوات الغرض، بمعنى أن قد يكون المشتري اشتراها على أنها 1000 متر مثلا ثم تبين أنها 900 متر، ويقول إنه أنا فات غرضي الآن، ومن حقه أنه يقول، وهذا صحيح قد يفوت غرضه. يعني أنا مثلا أشتري أرض على أنها 1000 متر ثم تبين 900 متر، قد يكون أنا أتقبل هذا الشيء وما عندي مانع وما فيه مشكلة، 900 أو 1000 ما هي مشكلة. لكن أحيانا يعني الإنسان يشتري 1000 للألف، 1000 متر يريدها 1000 متر لأن له غرض، له غرض يفوت عليه، ربما يريد أن يبني مبنى كبير ولا يكفيه هذه، تكفيه هذه 900 متر، فيقول أنا كيف، أنا كيف هذا يعني الآن ناقصة، أنا اشتريتها على أساس أنها 1000 متر ثم تبينت 900 متر، أنا فات عليها غرضي ما أريدها الآن. هذا نراعيه، إذا فات، ذكر لنا سبب معقول ويفوت غرضه فلا نلزمه، طالما أنه دخل على أنها 1000 متر ففي هذه الحالة لا نلزمه بأنه يأخذ 900. فإذا عندنا هذا الضابط لا بد أن نعمله في مثل هذه الأمور، هذه الأمور، لأن الإنسان قد يفوت غرضه في ذلك، فإذا فات غرضه في ذلك رعيناه وأنهينا البيع وقلنا للمشتري خذ أرضك ورد عليه دراهمها، لأنه في الأول هو يريدها 1000، يعني يريد 1000 للألف، ما يريد ينقص متر واحد، إذا نقص متر واحد يتضرر. ففي هذه الحالة نقول ما دام أنه فات غرضه فلا يعني لا يعطيه البائع، يعني لا يعطي البائع فرق الثمن ولا يأخذ البائع الزيادة، طالما أن البائع أو المشتري لديه عنده غرض وفات عليه، غرض مقصود وفات عليه، فإننا نجعل له الخيار. إذا كان لا يعني يتضرر، مثل أيضا مثلا ما قال المؤلف أو يقول العلماء إنه لو مثلا كانت 1100 متر، 1000 اشتراه على أن 1000 فبانت 1100 متر، وقال البائع أنا أسمح بهذه 100 متر لا أريدها ولا أريد أنه يعطيني، لا أريد أن أخذها ولا أريد منه مالا، أبيعه 1100 كأنها 1000، ففي هذه الحالة يعني زاده خيرا، ما فات عليه غرض، بدل 1000 صارت 1100. لكن ربما يقول إنه إنني ربما يقول الإنسان أنا إذا أخذت 1100 أنا أتضرر، أنا أريدها 1000 ويلحقني ضرر، ربما قد يكون مثلا في عليه زيادة مالية من قبل يعني الرسوم أو نحو ذلك، ويقول أنا لا أريد إلا 1000، لا أريد إلا 1000، لا أريد 1100. قال أعطيك 100 مجانا، قال ما أريد 100، هذه ستسبب لي إشكالات. بعض العلماء يقول يلزمه، ونقول له خذ 1000 واترك 100 حتى في الشارع مالك فيها دعوة. ولكن الحقيقة يعني إذا كان يتضرر من ذلك يعني في مثل هذه الأيام قد يعني القاضي لو اختصموا في هذا الأمر سينظر هل هو فعلا يلحقه ضرر من الزيادة. يعني قد يكون الآن أي عاقل يقول أنت اشتريتها 1000 فبانت 1100 بانت 1100 والبائع يقول أنا لا أريد شيئا سأمنحك الزيادة مجانا، ولكنه قد يدعي شيء معقول ويقول أنا تضرر من هذه 100 الزائدة، أنا اشتريتها على أساس أنها 1000 وربما تكلفني أكثر في البناء أو كذا أو كذا أو أشياء تفرض علي وأنا ما أريد إلا 1000. ففي هذه الحالة لا بد القاضي أن يراعي هذا الأمر وينظر في أمر البائع وأمر المشتري وينظر في أغراضهم والأضرار التي تلحق بهم ثم يفصل في الحكم إذا كان هناك زيادة أو نقصا. نعم.
ولمن جهله أي الحال من زيادة أو نقص وفات غرضه الخيار.
طبعا يقوله لمن جهل هذا وفات غرضه، فإذا اشترط للرد الجهل وفوات الغرض حتى يثبت له الخيار، خيار إبطال البيع، خيار إبطال البيع. الجهل يجهله، لكن لو كان يعلم المشتري أن هذه الأرض 1100 متر والبائع باع عليه أنه 1000 متر، ففي هذه الحالة قلنا الحكم الأول أنه ليس له الخيار، والزيادة هذه يأخذها البائع 100 متر، وإن كان هناك نقص فينقص من الثمن بقدره. إذا تبين أنها 900 متر وهو اشتراها 1000، ففي هذه الحالة ننقص له من القيمة 100 متر. لكن إذا ادعى فوات الغرض يقول أنا ما أريد، لا تنقص لي ولا شيء، يعني أنا اشتريتها على أساس أنها 1000 فبانت 900، أنا الآن يعني الغرض فات علي، فنقول له في هذه الحالة لك الخيار، لا نلزمه أنه يأخذ 900 متر، ولو حتى يقول لو حتى أنقصت لي من القيمة 1000 ريال أنا لا أريد، أنا أريدها 1000 لأن لي هدف ولغرض في شراء الأرض 1000 متر هذه لا زائدة ولا ناقصة. فما دام يفوت غرضه فهنا في هذا الحال نثبت له الخيار ونقول له إنك إن أردت أن تمضي البيع ويرد عليك الناقص قيمة الشيء الأمتار الناقصة، وإن أردت أنك تفسخ البيع فمن حقك هذا. نعم.
فلكل منهما الفسخ ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى.
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ما لم يعطي البائع الزيادة مجانا في المسألة الأولى، هذا الحقيقة يعني قد يكون يعطيها المجان والمشتري يقول أنا لا أريد زيادة لا تعطيني. هو المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه إذا أعطاه الزيادة مجانا اشتراها على أنها 1000 متر وبانت 1100، فقال البائع أنا سأعطيك إياها بنفس السعر لا أريد 100 متر، لكن المشتري يقول هذه الزيادة أنا تضرني ما أريد هذه الزيادة، يعني قد يدخل في اشتراطات بناء أو نحو ذلك عنده مشاكل، فيقول أنا لا أريد هذه 100 الزائدة، قال أعطيك إياها مجانا، قال لا أريدها ولا مجانا ما أريدها، لأن الآن أنت ستدخلني في يعني بالزيادة هذه 100 متر في أمور أنا لا أرضاها. المؤلف يقول إنه ليس له الخيار، والصحيح أنه قد يتضرر من هذه الزيادة، يعني ليس كل ما زاد مثلا أخذ 1000 متر وتقول لي هذه 100 متر زائدة أعطيك إياها مجانا قد تضرني، هذا أكثر مما تنفعني، فأنا لا أريدها. فقد يكون مثلا ربما مثلا عند تصريح البناء يصرحون له بالبناء على 1000 متر، لكن لا يصرحون له بالبناء على 1100 متر، قد يكون مثلا هذا مثال، فيقول أنا هذه 100 الزائدة أفسدت علي، الآن ما عاد يعطني رخصة، ما عاد يعطني تصريح للبناء لأنها زادت 100 متر لا أريدها. ولو كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني على أساس أنه معطيها زيادة مجانا ويقول هذا يعني فضل وطيب الزيادة، لماذا يأبى؟ لا يأبى لأنه يتضرر من هذه 100 متر، فنقول له أنت بالخيار بين أن تمضي البيع وتأخذ 1,100 متر كما وهبك هذه 100 متر الزيادة مجانية، وإن أردت أنك تفسخ البيع ما دام أنه يلحق ضرر. وعندنا يعني من 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 القواعد الشرعية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والضرر مرفوع في الشريعة. فطالما أن البائع يتضرر أو المشتري يتضرر فلا بد أن ننظر إلى هذا وعند فصل القضاء ونحكم بما يرفع هذا الضرر. نعم.
أو يرضى المشتري يأخذه بكل الثمن في الثانية لعدم فوات الغرض.
إيه نعم، هذه عكس الأولى، يمكن الزيادة تضره، لكن لو قال لو قال المشتري بانت 900 اشتراها على أنها 1,000 فبانت 900، فقال المشتري أنا يعني ما عندي مشكلة، 900 و1,000 بكل الثمن، أرضى بكل الثمن، فليس هناك يعني للبائع أنه يقول لا، لأنه يقول لا، لأن هذا زاده خيره، هو باعها يوم كانت 1,000 متر بايعها 10,000، والآن صارت 900 متر 10,000، فما الذي يضرك يا بائع؟ أنت بعتها على أنها 1,000 فبانت 900، ما عليك ضرر في ذلك، ما عليك ضرر. ففي هذه الحالة يعني ليس للمشتري للبائع الخيار في أنه يقول أنا أريد أفسخ البيع أو أريد أني أعطيه الفرق بين السعرين أو نحو ذلك. فإذا رضي المشتري أن يشتري 900 10,000 ولا يرد عليه شيئا، فهذا الأمر إليه وهو حقه، ويعني ويسقط بإسقاط هذا الحق.
وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جاز.
إيه نعم، يعني مثلا لو تبين أن في زيادة في أمتار الأرض أو في أمتار الثوب، ترى ما هو لازم يصير أرض، يعني لو اشترى منه ثوبا قماش على أنه 10 أذرع فبان 9 أو بان 10 أو بان 11 أو نحو ذلك بزيادة أو نقص، فإذا باعه هذا وتراضى في على الزيادة أو النقصان، يعني أعطاه بعض المبلغ أو سمح له هذا أو كذا، فالحق هذا لا يعدوهما. فإذا تراضى مثلا كان سعر المتر مثلا ب1,000 ريال 100 متر ب1,000 ريال فتراضى على 500، فقال له البائع أنا بعته عليك إن على أساس أنها 1,000 متر فبنت 900، الآن 100 متر سأرد عليك 500 ريال، ورضي المشتري ما في إشكال، المهم أنهم يطيب خاطر المشتري والبائع يعني يطيب أيضا خاطره بالزيادة. فلو بانت مثلا باعوا على أنها 1,000 متر فبانت 1,100 متر فتراضي على هذه الزيادة، إما قال مجانا أو قال ب500 ريال بدل 1,000 أو نحو ذلك، فالحق لهما لا يعدوهما ما دام أنهم تراضوا كما تراضوا في البيع الأول، يتراضون أيضا على الزيادة أو النقصان، فلا بأس بذلك. نعم.
ولا يجبر أحدهما على ذلك.
نعم، لا نجبر أحدهما على أن ينفذ أنه يعني يعطي الزيادة أو النقصان. نعم.
وإن كان المبيع
يعني على ذلك يعني أن يتصالح على ذلك، يعني إذا أتينا إلى 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 التعويض، الأصل أنه يعوضه بقدر ما نقص، هذا الأصل، لكن لو تراضي على أقل صح ذلك، لكن لا نجبره عليه، لا نجبره على هذا الصلح ونقول له لا بد أن تصطلحوا، بدل مثلا ما تعطيه 1,000 ريال تعطيه 500 ريال، لا البائع ولا المشتري. فإن تراضيا الحمد لله، ما تراضيا كل يأخذ حقه يعني القدر المشروع، الفرق بين القيمتين. نعم.
وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه.
يعني أحيانا هذه الأرض لا تقدر تزيد فيها ولا تنقص منها، يعني ما تقدر تزيد، مثلا باعك 1,000 متر باعك على أساس أنها 1,000 متر فبانت 900، هل يستطيع البائع أنه يجيب 100 متر ويحطها يضعها جنب هذه الأرض وتصير الأرض ألف متر لا يستطيع الزيادة فيها ولا نقصان، ولذلك قلنا هناك لها حكم. لكن أحيانا في شيء موزون أو مكيل أو نحو ذلك، مثل قمح باعه الكيس على أنه 100 كيلو، باعه الكيس على أنه 100 كيلو، فبنى أقل، بان 90 كيلو، أو بان أكثر، بان 110 كيلو. ففي هذه الحالة نقول يا بائع تمم له 10 كيلو الناقصة، ولا خيار هنا، لا خيار، هو اشتراه على أنه 100 كيلو، هذا قابل، ما هو مثل الأرض، الأرض لا تقبل الزيادة ولا النقصان، ما نقدر نقص من الأرض كذا وصله ونعطيها كذا. لكن القمح أو أي شيء أو الرز أو نحو ذلك إذا باعه كيس على أنه 100 كيلو فبنى 90، ماذا نقول للبائع؟ نقول أحضر مثل هذا الرز أو مثل هذا القمح 10 كيلو وتمم له، يستطيع ولا ما يستطيع؟ هذا من المثليات، يستطيع أنه يأتي 10 كيلو ويحطها وتصير 100 كيلو، المشتري اشتراه 100 كيلو فتفضل، بان النقص، ها بان النقص نعطيه النقص، حصل زيادة خلاص نكيل 110 كيلو صارت 110 كيلو، 10 كيلو هذه نزنها ونعطيها البائع، ولو المشتري يأخذ 100 كيلو، ولا خيار في هذا في فسخ البيع، لأننا بإمكاننا أن ننقص وأن نزيد في القمح، لكن ما بإمكاننا في الأرض أن ننقص ولا نزيد. نعم، يعني حتى الأرض يعني أحيانا مثلا إذا قلنا أن الألف متر وصار بانت 1100 متر أنها زيادة للبائع، أحيانا البائع يقول أنا ماذا أعمل بال100 متر هذه، ماذا أعمل بال100 متر، أنا إما أن تكون الأرض كلها أو لا تكون. هنا أيضا نراعي هذا الشيء ونقول ممكن لك خيار الفسخ إن أردت أن تبيعها كلها أو تأخذ هذه الجزئية فخذها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة.
المؤلف رحمه الله تعالى شرع الآن في الخيارات في البيع، ويذكر من الخيارات 7 خيارات تثبت للبائع والمشتري، تثبت للبائع والمشتري، وأحيانا تثبت للبائع والمشتري، وأحيانا تثبت لأحدهما دون الآخر، مثل خيار العيب يثبت أو خيار الرؤية يثبت للمشتري دون البائع، دون البائع، وأحيانا يثبت لهما مثل خيار الشرط الذي هو سيأتي الآن أول الخيارات، فيجوز للبائع وللمشتري أن يشتري بخيار الشرط، وأحيانا يثبت أيضا لهما يعني وليس لأحدهما مثل خيار المجلس، خيار المجلس وهو مكان انعقاد البيع، هذا يثبت خيار المجلس للبائع والمشتري، وكذلك خيار الشرط يثبت للبائع والمشتري، وقد يثبت للبائع وحده وقد يثبت للمشتري وحده، لكن خيار العيب، وستأتينا إن شاء الله تفاصيل هذه الخيارات، ستأتينا تفاصيل هذه الخيارات، خيار العيب يثبت فقط للمشتري دون البائع، للمشتري دون البائع، فمتى مثلا ما وجد في السلعة عيبا لم يشترط عليه فإنه يرده بخيار العيب، كذلك مثل خيار الغبن، خيار الغبن، خيار الغبن هذا من أنواع الخيارات التي 7 التي ستأتينا. ما معنى خيار الغبن؟ خيار الغبن أنه يشتري السلعة بثمن ثم يتضح أنه مغبون في هذا الثمن، يعني زائد عن غيره، زائد عن غيره، مثلا قيمة هذا في السوق 50 وباعه عليه مثلا 100، فهذا يسمى مغبون، مغبون، يدعي خيار الغبن أني غبنت في السعر، يعني اشتريته 100 وتبين لي أن هذا السعر غالي زائد، أريد أن يعني والناس يبيعون هذا 50، كيف يبيع عليه هو 100 وهذا 50؟ هذا يثبت للمشتري خيار الغبن، وكذلك أيضا قد يثبت للبائع خيار الغبن، يثبت للبائع أن يبيع السلعة بأنقص من ثمنها ثم يدعي أنه غبن في هذه البيعة، مثلا قيمتها 100,000
فيبيعها مثلا بسبعين أو ستين ألف أو بخمسين ألف، ثم يندم ويقول كيف أنا بعتها، يعني غبنني هذا الرجل، غبنني هذا المشتري، بمعنى أنه اشترى هذه السلعة بأنقص من ثمنها، اشتراها بأنقص من ثمنها، هي تساوي مئة وأنا لا أعلم فاشتراها مني بخمسين. هذا أيضا يثبت للبائع والمشتري. فهذه الخيارات سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى، وشرع في البداية بخيار المجلس. نعم.
الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ.
نعم.
وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع.
نعم. هذا أول الخيارات التي تثبت للبائع والمشتري، زمن وقت انعقاد العقد، والمراد بالمجلس مكان العقد، المراد بالمجلس مكان العقد. فإذا بعت أو اشتريت سلعة فأنت بالخيار بين إمضاء البيع أو فسخه ما دمت في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وسيأتينا كيف يتفرقا، يعني أنت جالس الآن في هذا المكان، أو جالس في هذه الغرفة، أو جالس في هذه السيارة، المهم كل أي مكان انعقد فيه البيع، فأنت بالخيار بين أن تمضي البيع وبين أن تفسخه، سواء كان البائع أو المشتري، ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا البائع والمشتري، يعني أعرض هذا، ذهب عن البيت أو عن الغرفة أو عن المجلس أو انتقل إلى مكان آخر، فإنه في هذه الحالة ذهب البائع، ذهب المشتري، انعقد البيع. لكن لا يجوز للبائع أن يذهب أو يترك مكان العقد حتى يخشى أنه يستقيله، يخشى أنه يفسخ البيع. بعض الناس مثلا إذا علم أن له خيار المجلس وتمت الصفقة وقال بعت عليك هذه السيارة، وهذا قال اشتريت، طبعا هو عنده علم أنه هذا ما زال في خيار المجلس، ممكن يبطل، ممكن يفسخ البيع على المشتري، فيقول أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فأنا أبغى الحين أمشي علشان ما المشتري يفسخ البيع، يريد أن يلزمه، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفارق البائع أو المشتري المجلس بقصد، والله أعلم بالنيات، والله أعلم بالنيات والقصود، يحرم على الإنسان أن يفارق المجلس بهذا القصد، بمعنى أنه يفارق المجلس حتى يمضي البيع خشية أن يستقيل الآخر أو أن يفسخ البيع. فإذا مكان انعقاد البيع هو خيار مجلس، سواء طال أو قصر، طالما أنهم جالسين مع بعض في الدكان، المحل، أو يعني البيت أو الغرفة، أو المهم في مكان التعاقد، ولم يتفرق، لم يذهب كل واحد منهما إلى سبيله، أو يذهب أحدهما ولم يستقل الآخر، فهنا ينتهي الخيار، ينتهي خيار المجلس بالتفرق، ينتهي بالتفرق. والتفرق ليس له حد في الشرع، يعني ليس كيف يتفرقون ليس الحد في، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة أمثلة كيف يتفرق الإنسان، إذا كانوا في غرفة بمعنى يخرجون من هذه الغرفة، إذا كان في الدور الأرضي بمعنى أنهم يصعدون للدور الثاني ويحصل التفرق، إذا كانوا في الدور الثاني يصعد إلى السطح ونحو ذلك، المهم أنه يخرجون من هذا المكان. فالتفرق هذا ليس له حد محدود بالشرع، وإذا جاء يعني شيء ولم يحد بالشرع بحد معين فإنه يحد بالعرف. ومعنى العرف أننا ننظر إلى عمل الناس، هل هذا تفرق ولا ليس تفرقا. فإذا خيار المجلس يثبت للبائع والمشتري، فطالما أنهم لم يتفرقا بأبدانهما من هذا المكان فلكل واحد منهما فسخ البيع، إلا طبعا إذا أسقطاهم. فقال يعني قال له وهم في المجلس قال بعتك هذه السيارة على أن لا خيار لي ولا لك، خلاص هو حق من حقه هذا خيار المجلس فأسقطه، وهذا قبل وهذا قبل، ففي هذه الحالة يلزم البيع بمجرد ما يقول اشتريت بعته واشتريته، خلاص يلزم البيع ولا عبرة بالمجلس طالما أنهم أسقطوا خيار البيع، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. نعم.
يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.
نعم، هذا الحديث كافي في صفة خيار المجلس حينما قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، يعني في مكان واحد وكانا جميعا، إلا أن يخير أحدهما الآخر، أنه يقول يعني على ألا خيار بيننا أو نحو ذلك فيقبل هذا، ففي هذه الحالة يثبت يعني يسقط خيار المجلس ويلزم البيع في هذه الحالة. نعم.
لكن يستثنى من المبيع الكتابة، لكن يستثنى من المبيع الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء.
طبعا هذا يثبت في البيع، لكن مثل الكتابة لا يثبت فيها خيار المجلس. ومعنى الكتابة، الكتابة هي حينما كان الناس عندهم عبيد أرقاء فيكاتب السيد عبده على يعني على مبلغ معين يدفعه العبد نجوما، فإذا وفى المبلغ كله عتق عليه، فهذا ليس فيه خيار مجلس، ليس فيه خيار مجلس، لأن الشارع يتشوف للعتق في هذا، يتشوف للعتق، فيعني لا يثبت بمجرد ما يقول السيد لعبده كاتبتك لزم، ولا 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 وليس له خيار المجلس، ليس له خيار المجلس، لأنه أيضا ليس بيعا، أيضا هو ليس بيعا، والشارع تشوف العتق، طالما أن هذا نطق بالكتابة فنمضيها لئلا يرجع عن السيد عن مكاتبة هذا العبد، نظرا لتشوف الشارع إلى عتق الأرقاء، عتق الأرقاء، فلذلك يستثنى الكتابة. وأيضا
وتولي طرفي العقد،
كذلك يستثنى تولي طرفي العقد، بمعنى أنه مثلا واحد يوكل آخر بالبيع، ببيع هذه السيارة، ثم يوكله شخص آخر بأن يشتري له سيارة، يعني صار البائع والمشتري واحد، هذا وكيل على هذه السيارة يريد أن يبيعها، وهو أيضا نفسه وكيل لشخص آخر يريد أن يشتريها، ها؟ فيقول يعني بعت هذه السيارة بالوكالة عن البائع، بالوكالة عن البائع على فلان وكالة عنه في الشراء، بعته هذه السيارة وكالة عن البائع في البيع، واشتريت من البائع هذه السيارة لفلان بالوكالة عنه في الشراء، هذا تولي طرفي العقد، يعني واحد الذي يعقد، البائع والمشتري هو واحد، ووكيل عن البائع ووكيل عن المشتري، ففي هذه الحالة ليس هناك مجلس وليس هناك خيار مجلس، فلا يثبت فيه هذا خيار المجلس، بل ينعقد البيع بمجرد ما يقول الوكيل بعت هذه السيارة نيابة أو وكالة عن فلان، واشتريتها وكالة عن فلان عن فلان من فلان، فخلاص يلزم البيع وليس فيه خيار مجلس. وإذا يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق، كيف هو واحد كيف يتفرق عن نفسه؟ لا يتفرق عن نفسه هذا، فالحديث ورد في اثنين ما ورد في واحد، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كيف يتفرق هذا الإنسان عن نفسه. لكن بعض العلماء قالوا إن انصراف هذا الوكيل عن البائع والوكيل عن المشتري أنه يعتبر تفرق، يعتبر تفرق وينهي، لكن طالما أنه في مجلس العقد هذا الوكيل عن البائع وعن المشتري، طالما أنه في مجلس العقد ففي هذه الحالة يجوز له أن يفض البيعة ويبطل البيع ويرجع هذه السلعة إلى البائع ولا يدخلها في ملك المشتري نيابة عنه. نعم. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه لا يثبت خيار المجلس لمن يتولى طرفي العقد، يعني لواحد هو يصير هو البائع وفي نفس الأمر هو المشتري، بل لا بد أن يكون اثنين. اشترط في خيار المجلس حتى يثبت أن يكون اثنان، بائع ومشتري، ويحصل منهما تفرق، بمعنى أن هذا يذهب للشمال وهذا يذهب للجنوب. نعم. أما واحد فلا يحصل منه تفرقا. نعم.
وشراء من يعتق عليه
كذلك، ليس هناك خيار مجلس في شراء من يعتق عليه. الإنسان إذا اشترى مثلا رقيق وهذا الرقيق يعتق عليه بمجرد الشراء، لأنه مثلا إذا اشترى الولد والده، يعني كان والده رقيقا فاشتراه، هذا على طول بمجرد ما يشتريه يعتق عليه. هذا ليس فيه خيار مجلس. هذا لماذا؟ لأن الشارع يتشوف العتق، كيف يعني تشتريه وعتق عليك؟ ما عاد فيه خيار مجلس، هو يعتق عليك بمجرد ما أنك تقول، يقول لك البائع أبيعك هذا وتقول أنت اشتريت عتق عليك، فيعني ما عاد فيه خيار لإنهاء العقد، ما عاد فيه يعني خيار. هذا فضلا أيضا أن الشارع يتشوف إلى عتق الأرقاء، ولذلك قال بمجرد العتق على العقد على هذا العبد الذي يعتق عليه، بمجرد قوله اشتريته يعتق على طول. فلذلك ما يكون في مجلس حتى نقول أنه له الخيار، خيار المجلس هو عتق عليه وانتهى، بمجرد ما قال اشتريت عتق عليه. نعم.
أو اعترف بحريته قبل الشراء.
إيه نعم. أو أنه مثلا اعترف هناك عبد يريد أن يشتريه، وطبعا ما يعتق عليه، نحن قلنا الذي يعتق عليه مثلا والده، يشتري والده هذا يعتق عليه، لكن اشترى عبدا لا يعتق عليه، لكنه قبل الشراء قال هذا الرجل ليس عبدا، هذا الرجل حرا، هذا الرجل حرا، يعني كأنه يعترف ويقر بحريته، فهذا طبعا يده لا تثبت عليه ما دام أنه يقول أنه حر، فإذا اشتراه ما اشترى عبد، اشترى حرا، فلذلك ما يكون فيه أيضا خيار مجلس، لأنه معترف بحرية هذا العبد قبل أن يشتريه، ويد الحر لا تثبت عليه يد، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، فهو اشتراه وهو معترف أنه حر، فلذلك ليس له الخيار المجلس، طالما أنه مثل الذي افتدى هذا الرجل من البائع، فبمجرد أن يعقد عليه نقول خلاص ما عاد لك خيار مجلس وليس لك خيار فسخ، أنت قد اعترفت بحرية هذا العبد قبل العقد، فتم البيع وكأنك افتديته، فلا ترجع أو تفسخ، وانتهى خيار المجلس بالنسبة لك الذي يمكن أنك تفسخ فيه، انتهى، ما في خيار مجلس.
وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي.
بس يقول أنه مثل البيع، البيع يثبت فيه خيار المجلس، كذلك الصلح بمعنى البيع، لأن عندنا الصلح إذا تصالح اثنان على شيء، إذا تصالح اثنان على شيء فالصلح هذا قسمان، قسم بمعنى البيع، قسم بمعنى البيع، وقسم ليس بمعنى البيع، وسيأتي إن شاء الله هذا في كتاب الصلح. الآن معنى الصلح الذي بمعنى البيع، فإذا مثلا يعني حصلت مشكلة بين اثنين وتصالحوا مثلا على مبلغ من المال أو مثلا عين من الأعيان، قال خلاص تأخذ مني هذا، ها تأخذ مني هذا واصطلحنا وانتهينا، تأخذ هذه السيارة مثلا، خذ هذه السيارة وانتهينا، ثم حينما اتفقوا على أنه يأخذ هذه السيارة مثلا المختلفين أحدهما وأرضاه وقال خذ هذه السيارة وتنتهي المشكلة بيننا، فقال صاحب السيارة أنا أعطيك بدلها 1000 ريال أو 2000 ريال. هذا صلح بمعنى البيع، ليس بيعا لكنه هذا التعويض، تعويض المصالح بمبلغ من الدراهم عن العين، كأنه يعني كأنه اشترى منه هذه السيارة بألفين ريال يعني حينما أراد أن يعوضه. فهنا أيضا الصلح بما يثبته الخيار المجلس في البيع وفي الصلح بمعنى البيع، يعني ما زالوا في الخيار، من حق المصالح أنه يقول لا أنا أريد السيارة لا أريد 2000، ومن حق المصالح أنه يقول أنا لا أريد أيضا، خلاص عرضت عليك 2000 الآن خذ هذه السيارة لا أريد، من حقه. هذا يثبت لهما ما دام في المجلس ولم يتفرقا، لأنه صلح بمعنى البيع. نعم.
وقسمة التراضي
أيضا، القسمة عندنا قسمة تراضي وقسمة إجبار. القسمة قسمتين، يعني إذا اختلف ناس مثلا على اثنين اختلفوا على أرض أو اختلفوا على دار أو نحو ذلك، هم يعني بينهم يعني شراكة شركة هذه الشيء، واختلفوا وأرادوا أنهم يقسمون هذه الأرض، هذه الأرض أو هذه الدار أو نحو ذلك، فذهبوا إلى القاضي. هناك يسمونها قسمة تراضي، وهناك قسمة إجبار. قسمة الإجبار هي اللي ممكن يسمونها إفراز، يعني نستطيع مثلا والله عندهم مثلا كومة قمح، هذه تقسم ويش؟ تقسم قسمة إجبار، أنت خذ 100 كيلو وخذ 100 كيلو، ما في إشكال، كل يأخذ 100 كيلو وانتهينا. لكن اللي يحتاج إلى يعني رد عوض أو يدخله الضرر، هذا لازم فيه قسمة التراضي. فمثلا عندنا أرض وذهب الاثنين للقاضي يختصمون، يقول نبغى نقسمها. طبعا الأرض هذه لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. رد عوض بمعنى إذا كانت مثلا الأراضي تختلف، هذه أرض مثلا إذا قسمناها بالنصف صارت هذه الأرض أفضل من هذه الأرض، ها هذه الأرض أفضل من هذه الأرض، هذا لا إشكال أنه بيصير مثلا هذه يمكن تصير على طريقين وهذه تصير على طريق واحد. فهذه يسمونها قسمة التراضي، هي التي لا يمكن أن تقسم الشيء إلا برد عوض، يعني بمعنى أنه لا بد أنه يدفع صاحب الأرض يعني الفاضلة للأرض المفضولة لصاحب الأرض، يعطيه يعني بعض المبلغ المال عشان يعوض الموقع أو يعوض نحو ذلك. فهذه يقول إن قسمة التراضي بمعنى البيع، قسمة التراضي التي هي إفراز. عندنا مثلا شريكين في 1000 ثوب مثلا متشابهة، 1000 ثوب عندهم يبيعون الثياب وهي مثل بعض، فكيف يقسمونها هذه؟ خلاص كل واحد له 500 يأخذ 500، هذه قسمة تراضي. فهذه بيع، هذه بيع ويثبت فيها خيار المجلس. نعم.
والهبة على عوض لأنها نوع من البيع.
اي نعم، ايضا الهبة على عوض، انه مثلا عندنا يسمونها هذه الفقهاء يسميها هبة الثواب. هبة الثواب يعني احيانا تهب انسان كذا هبة بدون ما تفكر ولا شيء ولا تريد عوضا عنها، ولكن مثلا احيانا بعض الناس قد يهب رجل مسؤول كبير مثلا يعطيه شيئا، مثلا ياخذ قرور الطيب يهديها مثلا للامير او الوزير او المدير الكبير او كذا، هو لا يعني يقصد، هذه يسمونها هبة ثواب، هو لا يقصد انه هذا غني ورجل كبير، فهو يقصد من هبته هذا الطيب أو العود أو نحو ذلك، يقصد أنه يعوضه. في الغالب أن المهدى له إذا كان ثريا أو مسؤولا كبيرا أو نحو ذلك، العادة أنه إذا أعطاه الشخص قرور الطيب يمكن يعطيه 1000 ريال 2000 ريال 5000 ريال، يعني هذه يسميها الفقهاء هبة الثواب، يعني هي بمعنى البيع كأنه يبيعه هذه. لكن فيه هبة، والله أنا أعطيك قلم أنت صديقي ولا صاحبي، أو أهديك كتاب، أنا لا أرجي منك شيء ولا أريد أنك تعوضني شيء، هذه هبة فيما بين الأقران وفيما بين المتماثلين، الند للند، يعني كل واحد يعطي الآخر هذه هبة، هو لا يرجو منه شيء، هو مثله. لكن إذا أهداه، إذا أهدى لمسؤول كبير أو شيخ عشيرة أو شيخ قبيلة أو نحو ذلك، أو أمير أو وزير أو نحو ذلك، فهو لا شك أنه يرجو شيئا من هذه الهبة، فهذه يسمونها هبة الثواب، هبة الثواب أو الهبة التي هي بمعنى البيع، فهذه أيضا يثبت فيها خيار المجلس. نعم.
وكبيع أيضا إجارة لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع.
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه أيضا كما قلنا يثبت خيار المجلس في البيع، فإنه أيضا يثبت خيار المجلس في الإجارة. فإذا قلت أجرتك هذه الدار 1000 ريال في الشهر ما دمنا في المجلس، فأنت لأنه عقد لازم سيلزم البيع، ما دمنا في المجلس فإن لك الحق في أن تفسخ، ولي الحق أن أفسخ، إذا تفرقنا لزمت الإجارة. وإذا لزمت الإجارة وقلنا أن عقد لازم، معنى هذا أنها لا تنفسخ إلا برضا الطرفين، برضا الطرفين. يعني إذا استأجرت دار لا تظن أنك ممكن تفسخ هذا العقد، أنت تلزمك هذه الدار، ويلزمك أجرتها للعام كاملا أو للعامين أو العشرة الأعوام. وكذلك المؤجر لا يمكن إذا أجر وانتهى خيار المجلس أنه يفسخ الإجارة إلا برضا الطرفين، فهي كما يقول الفقهاء من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا تنفسخ إلا برضا الطرفين. فبعض الناس يظن أنه مثلا يستأجر هذا المحل 5 سنوات مثلا، أو هذه الدار 5 سنوات، ثم بعد ما أمضى سنة قال أنا خلاص أبغى أخرج من هذه الدار، يقول له المؤجر لا ما تخرج، أو تخرج وتدفع أجار 5 سنوات كلها. لماذا؟ قال الإجارة عقد لازم، أنا ما أرضى، إذا رضيت ما في إشكال، لكن لو ما رضيت يلزم المؤجر دفع الأجرة كاملة حق 5 سنوات إن استعملها أو ما استعملها، فيلزمه، ليس يعني حرا في أنه يفسخ البيع. كذلك إذا أجرت أنا هذه الدار 5 سنوات ليس من حقي أن أقول للمستأجر العام القادم فرغ الدار أو فرغ الدكان أو نحو المحل أو كذا وكذا، ليس من حقي. لماذا؟ لأن الإجارة عقد لازم، والإجارة على 5 سنوات، فمن حق المستأجر أنه يقول السلام عليكم مالك دعوة، إن شاء الله نحن في عام 1439 عام 1444 تعال أخرج أنا، أما هذه 5 سنوات فهي ملكي ما تخرجني، وبنفس الأجرة، قال بزيد عليك الأجرة، قال ما تزيد علي الأجرة، أنا استأجرتها منك 5 سنوات بمبلغ مثلا 50,000 ريال لا تزيد ولا ريال، بعد 5 سنوات من حقك. أو يأتي المستأجر يقول نقص لي من الأجرة أيضا، مستأجرها لمدة 5 سنوات 50,000، ويطلب من المؤجر يقول إما تأجر تنقص من الأجرة تخليها 40 ولا أخرج، نقول لا تخرج، وهي الآن ملكك، المنافع هذه ملكك لمدة 5 سنوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.